هذه مظهر وعبارة أخرى عن تلوث الأخلاق.
قتل الأطفال يعني مثل البارد في فلسطين يعني الرضع،
قتل النساء، قتل العجزة، هذا التهتك الذي وصل إليه الإنسان حتى انقلبت الموازين وأصبحت الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة. هذا هو تعبير آخر أيضا عن هذه الأزمة الأخلاقية. من هنا أعتقد أنه لم يكن عبثا أن كل الأنبياء بعثوا وكان عنوان رسالتهم هو القضية الأخلاقية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ليس عبثا، ويلفتني التعبير لأتمم، يعني هو لا يصادر من قبله، لا يلغي جهود الأنبياء السابقين. وهكذا كانت إحدى مواصفات النبي، ونحن نتحدث عن صفات النبي، إحدى صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يزكي الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف، لاحظ في هذه الآية تحديدا جاءت مهمة التزكية وتهذيب الأمة قبل مهمة التعليم. فالتزكية أمر أساسي، وقد كما قلت كانت مهمة الأنبياء كلهم ذلك. ومن هنا أعتقد أن الإسلام بمنظومته المتكاملة هو مشروع أخلاقي، ولا حل لهذه البشرية إلا بالعودة إلى القيم الأخلاقية، هي التي تمنح السلام للبشرية. ولا سلام ولا أمن اجتماعيا ولا اطمئنان للإنسان، اطمئنان داخلي، إلا بالعودة إلى قيم السماء.
الآن في الغرب يعني هناك دراسات تتحدث على أن القوانين لم تعود يعني لها مفعول حقيقي، يعني لم يعد هناك خوف من العقاب بسبب هذا التردي الأخلاقي.
ولذلك الآن بتشوف أسئلة أنه هذا العبثية في هذه الحياة، هذا الإقدام على الانتحار، هذا الشذوذ الذي فاق التصور، ما هو علاجه؟ لا علاج له إلا بالعودة إلى القيم السماوية والقيم الروحية. ومن هنا أنا أعتقد أن الإسلام كما قلت أفهم أن الأخلاق تدخل في الفقه وتدخل في العقيدة المنظومة. الأخلاق مش مجموعة وصايا أوصى النبي بكذا وكذا، لا، المنظومة العبادية برمتها تدعو إلى الأخلاق. الصلاة تدعو إلى الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم يدعو إلى الأخلاق واحترام الآخرين، وهكذا كل العبادات. أيضا عندما نأخذ المنظومة العقدية في الإسلام، الإيمان بالله إن لم يترجم في سلوكي وفي تعاطية مع الآخرين فهو إيمان ناقص. الإيمان باليوم الآخر لابد أن ينعكس رقابة على الإنسان على سلوكه وأخلاقه وتعاطيه مع الآخرين. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لابد أن أستلهم صفاته، ومن صفاته حسن الخلق. فكل ما في الإسلام يدعو إلى حسن الخلق. وهنا اسمح لي أن أركز على أن الإسلام كما قلت ليس لديه مجموعة وصايا أخلاقية، لديه منهج في الأخلاق. هناك منهج إسلامي في الأخلاق. أشير على وجه السرعة إلى بعض
نأخذ هذا الاتصال بعدين تشير إلى الأخ جمال من لبنان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيكم ويعافيك.
الله يعافيك.
سيدي، بالنسبة لموضوع الأخلاق، يعني لو تكلمنا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمكن حتى الفجر لا ننتهي. المهم أن نأخذ ما يمكننا من نشر هذه الأخلاق في العالم. اليوم في هجمة على رسول الله، ولكن إذا نحن وصلنا الكلمة الطيبة إلى الأوروبيين وإلى أي مكان، أعتقد بأننا قد وصلنا إلى هدف رائع جدا. والشيء هذا من التحوى تذكر في الدعوة الإسلامية أن في كثير من الفتوحات كانت بالجيوش، وفي كثير من الفتوحات كانت بالتجار. يعني الإسلام وصل إلى الصين
وآسيا، نعم،
إلى سمرقند وطشقند وبخارى، وهذه الأماكن وصل بالتجار بالمعامل والأخلاق. أترجم كما سمعت من مشايخنا الأفاضل أنه الأخلاق هذه لو تترجم وليست هي عناوين تترجم نحصل على نتيجة. ونحن اليوم، أنا كنت من حوالي تقريبا 3 أسابيع في خطبة جمعة أقول بأنه يا جماعة الأوروبيين ناس عندهم أخلاق بغض النظر عن أي شيء، فلو نحن هالأخلاق اللي عندنا رجعناهم إياها وأظهرنا دنياها والله لحتى ينتهوا من هذه الإفاءة التي يسيئونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك نشر الأخلاق بالطريقة يعني بنقول مدار طريقة جديدة، طريقة عملية، طريقة تبرهن
تجسيد هذه الأخلاق. نعم نعم
نعم، نعم. هذه اللي وصل نتيجة. وإذا بدنا نتغنى نحن وياكم هلا بالأخلاق ممكن أن نطلع للفجر وعنا كثير من الأحاديث والأفعال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وأهل بيته، كلهم أخلاق رائعة جدا.
أخ جمال شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طبعا الأخ جمال ركز على هذا، وهذا طبعا نحن كذلك هذا هو تركيزنا في هذه الحلقة، على كيف نجسد، كيف تتجسد، كيف نجسد أخلاق الرسول في سلوكنا وفي حياتنا. سمح الشيخ لديك يعني
أنا كان لدي يعني حول إكمال لفكرة نعم. أن الأخلاق ليست مجرد كلمات ومواعظ ووصايا، قلت هي تدخل في الفقه الإسلامي، تدخل في المنظومة العبادية، تدخل في المنظومة العقدية، وهذه ميزة الإسلام، كل يتلاقى ويتضافر بعضه مع البعض الآخر. ومن هنا فإني أرى أن الإسلام قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، والقرآن قدم منهجا في الأخلاق، وعلينا أن نضع اليد على بعض سمات هذا المنهج. أولى سمات هذا المنهج هي الربانية. الأخلاق في الإسلام لا يمكن أن تنفصل عن الربانية وعن العلاقة وعن الإيمان والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فلا إيمان لمن لا أخلاق له. صحيح. ولذلك نقرأ في الحديث الشريف عن رسول الله: الدين النصيحة. شوف، اعتبر الدين يتلخص في عمل أخلاقي، وهي النصيحة للمؤمنين ولرسول الله وللناس جميعا.
إذا لم تستحي تفعل ما
فعل شئت. الإمام علي في بعض كلماته يقول: الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعه.
صحيح.
إذن هي صفة، أن تكون الإخلاق صفة الإيمان. الأمر الثاني غير صفة الربانية هي الثبات، وهذا أمر مهم أريد أن أشير إليه. الأخلاق في الإسلام ليست متغيرة، الأخلاق في رؤية الإسلام ليست نسبية تتبدل من زمن
الأخلاق
إلى
نسبية، وهذا الآن ما يروج لها الغرب
تماما. الأخلاق في الإسلام تتميز بالثبات. نعم في فرق، أنا بقول لك في فرق بين الأخلاق والآداب والرسوم والتقاليد. والبعض ينسب كلمة للإمام علي عليه السلام كلمة خطأ ينسبها للإمام، أو يضيف إليها ما لم يقله الإمام بما يوحي أن الأخلاق متغيرة. فالبعض يقول: لا تخلقوا أولاد، أنا ينسب للإمام علي أنه قال: لا تخلقوا أولادكم بأخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان. أبدا،
هنا فهم خطأ.
الإمام علي ما قال ذلك أصلا. الرواية الصحيحة الموجودة، الرواية الصحيحة أقصد الصحة صحة المتن، الرواية الموجودة: لا تقصروا أولادكم، يعني لا تجبروهم، لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. الآداب هي الرسوم، هي التقاليد في اللباس في الأكل، وليست الأخلاق. وإلا الأخلاق: الصدق صدق، والحسن حسن، والقبيح قبيح، لا يتغير بمرور الزمان. لذلك إذن الأخلاق من وجهة نظر الإسلام تتميز بالثبات. وخصوصية ثالثة أراها في المنهج الأخلاقي الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الشمولية. فالأخلاق لا تقبل التجزئة، يجب أن أكون صادقا مع المسلم وغير المسلم، ولا يجوز لي أن أغش وأخون المسلم وغير المسلم. رسول الله كان يزور جاره اليهودي كما كان يزور جاره المسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مطلوب البر. فإذا الأخلاق شاملة لا تقبل التجزئة، ولا بد أن تدخل، هي من معالم الشمولية في المنهج الأخلاقي النبوي، لا بد أن تدخل الأخلاق في كل أمورنا، لا بد أن تدخل الأخلاق في السياسة. السياسة لا تبنى على الكذب والخداع، السياسة في المنطق الإسلامي لا تبنى على المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أبدا، قل الرسول صلى الله عليه وسلم في يقول له، يخاطبه الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. نعم. إلى لكم دينكم ولي دين.
سمحت الشيخ، لدينا اتصال نأخذه ونتابع. أخ أحمد شعيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على موانين الكرام. بس حط ضوي على فكرة أنه كمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما حمل ولا سيف طول مدة رسالته. الإمام علي حمل السيف وقتل ما قتل. كان النبي لو حمل السيف لقتل ما قتل، ولكنهم لم يحمل السيف، وذلك ليضيء على الرحمة والسلام على الدين هذا الإسلام الكبير. وأيضا أضيء على فكرة حينما زمن البعثة، حينما دخلوا على أحد الصحابة وقتلوا أمه وأبوه لا أذكر اسمه، وأجبروه على الكفر، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد كفرت يا رسول الله. قال له أو قلبك كفر؟ قال له لا. فقال إن عادوا فعد، فإنه ذلك إنه دين القلب، إنه دين الإيمان الروحي. وأيضا ذلك المشهد للإسلام الذي تجسد مثلا مع الإمام الصادق، الإسلام السلمي حينما أتى مثلا ابنه وعطاه الوردة فتناول منه الوردة فشمها وعطاه لصحابته، فأخذ الصحابي الوردة فشمها فقال له شمها وضعها بين عينيك، فمن أخذ وردة فشمها فوضعها بين عينيه كسب حسنات كعدد رمال الصحراء ومحيت له كمثلها. فإنه ذلك الإسلام الدين السلم، الدين الإيمان القلبي. وإنما وأيضا قول الرسول وإنما أرسلت لأتمم مكارم الأخلاق ودين الأخلاق والكرم.
أخ أحمد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سمحة الشيخ الآن ولا هذا السؤال؟
إذا تسمح لي فكرة كنت أريد أن
نعم، لأنه هذا السؤال يعني متتمم لك.
أنا كنت أقول من يعني المنهج الأخلاقي الشمولي، فالأخلاق لابد أن تدخل في السياسة ولابد أن تدخل في الاقتصاد. علاقاتنا الاقتصادية لا يمكن أن نغفل فيها الجانب الأخلاقي، ولذا حرم الإسلام الغش، حرم الاحتكار، حرم الاستغلال للآخرين. وأيضا لابد أن تدخل الأخلاق في علاقاتنا الاجتماعية، ولذا لا يجوز الغيبة ولا النميمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم
أن يقتل أخيه. هذا نظام متكامل،
هو نظام متكامل. نعم، الأخلاق تدخل في كل شيء. نعم. وأنا لي تعليق إذا تسمح لي على كلام الأخ أحمد الأخير.
نعم.
لتكلم، نحن عندما نتحدث عن السلام والرحمة لا يجوز أن نتحدث من موقع المنهزم أمام الآخر. نحن عندما نقدم رسول الله نقدمه كما هو رسول الرحمة والسلام، لكنه رسول العدل أيضا، ورسول الذي وقف بوجه المجرمين والعتاة، وكان ينزل في مواقع القتال كما ينزل سائر المسلمين، ويحمل السيف ليقاتل كما يقاتل سائر المسلمين. فلا يعني تصل بنا الأمور إلى حد أن ننسخ شخصية النبي والعياذ بالله في بعد واحد. صحيح بعد السلام، نحن تحدثنا عن الرحمة في شخصية النبي، لكن لا يجوز أن نغفل سائر الأبعاد. ولذلك أنا قرنت بين العفو والعدل.
والعدل نعم. الأخ وسام تفضل. أخ وسام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي مكس ضيوفة فضيلة المشايخ الكرام.
أهلا وسهلا بك.
بدي أسأل سؤال، بس أنا سؤال سوري يعني تفضل. مختص فينا نحن أول شيء كإسلام، ثاني شيء يعني ناس نحن الرسالة نفذها أول ناس نحن الإسلام. بس السؤال إنه أنا مثلا أروح أصلي، يمكن السؤال من المخصص بنساء الحلقة، أنا بروح أصلي بالجوامع كلها بيوت الله أكيد، بس أنا كل ما فوت أصلي على جامع بسمع خطبة فضيلة الشيخ اللي بيكون عم يخطب، بكون عم يخطب بيخلص بعدين بيقلب الخطبة للسياسة عنيفة جدا. هذا الشيء كيف بده يفسر إنها ببيت الله وعم نحكي به وعم يعني عم نصلي وعم
يعني يتحدث سؤال. يعني قصدك أنه كيف يتحدث في السياسة يعني في الشؤون السياسية؟
نعم، هو يتحدث نعم. بشكل يعني كأنه صار كأنه مش شيخ، كأنه وزير أو كأنه نائب بالدولة. ما عم يضل
سؤالك سؤال واضح. سؤالك واضح. سؤالك واضح.
بس لهذا الموضوع بس أشوف إذا أنا خطأ أو صح على عم نسمعه.
سؤالك واضح. شكرا.